تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في الإجماع وبينا أن محاور الحديث عند المصنف في الإجماع ثلاثة محاور الرئيسية. المحور الأول هو عبارة عن الإجماع في القاموس السنة، والمحور الثاني هو عبارة عن الإجماع في القاموس الشيعي وفرقه عن الإجماع في القاموس السنة. المحور الثالث الإجماع المنقول وفرقه عن الإجماع المحفوظ. ثم دخلنا في المحور الأول يعني الإجماع عند السنة، وذكرنا أنه في الإجماع عند السنة الشيخ تعرض إلى مجموعة نقاط ومطالب احنا حاولنا أن نرتبها إلى حد ما، وأعرضنا عن ذكر القضايا أو كناها إلى التطبيق، وإنما منهجنا المطلب بهذا الشيء. أولا النقطة الأولى في الإجماع عند السنة بينا أنه ما هي التعاريف أو كيف عرف الإجماع عند السنة، وذكر هو لعله ثلاثة أو أربع تعريفات كما مرت علينا. الأمر الذي يكشف لنا عن أن هناك اضطراب عند السنة في تعريف الإجماع وسيتضح فيما بعد إن شاء الله تعالى فلسفة وسر ومنشأ هذا الاضطراب عند السنة. هذه النقطة الأولى كيف عرف الإجماع عند السنة. النقطة الثانية مقام الإجماع عند السنة وقيمة الإجماع عند السنة، وبينا أن الإجماع عند السنة يعتبر مدركا مستقلا له تمام الموضوعية في قبال القرآن والسنة، بخلاف الشيعة فإننا نحن الإمامية نعتقد أن الإجماع ليس دليلا مستقلا بمعزل عن الكتاب والسنة، وإنما تمام القيمة لأنه كاشف عن السنة، ولهذا لا يصلح أن يكون معارضا للسنة، بخلاف جماعة السنة فإنهم يعتقدون بأنه مدرج مستقل يصلح أن يكون معارضا للسنة. لهذا المدارك عندهم لما يقولون أربعة مدارك الحكم الشرعي ومصادر التشريع، فهذا التقسيم عندهم الحقيقي يعني القرآن والسنة والإجماع والعقل، بخلاف هذا التقسيم فإنه وإن ذكر في كلمات الأعلام من الإمامية أن مصادر التشريع أربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل، بيد أن هذا التقسيم تقسيم مماشاتي مع السنة، تقسيم تسامحي، تقسيم ليس حقيقي. هاي نقطة هم تعرضنا لها في الأمس. النقطة الثالثة اللي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه أنه لماذا نشأت فكرة الإجماع عند السنة، وما هي داعوية فكرة الإجماع عند السنة. وبين المرحوم المغفر أن الإجماع عند السنة إنما أسس وإنما خلق لتصحيح خلافة الخليفة الأول أبي بكر، ونقلنا عبارة المرحوم الشيخ الأنصاري حيث عبر عن الإجماع قال هو الأصل لهم وهم الأصل له، باعتبار أنه لا دليل على صحة خلافة الخليفة الأول لا من القرآن الكريم ولا من السنة الشريفة، كما لا توجد عند الرجل مؤهلات ذاتية وكفاءات ذاتية يعرف بها، بل بالعكس كان الرجل مفلس وعاري من كل مؤهل ذاتي، فالتمسوا دليل على خلافتي وصحة خلافتي وقالوا الإجماع لأنه إجماع صحيح المساعدة، وإذا صحت خلافة الأول صحت خلافة الثاني والثالث بخلاف إذا بطلت خلافة الأول. فإذا الشيخ يقول في الحقيقة جذور الإجماع عند السنة غير جذور الإجماع عندنا، جذور الإجماع عند السنة لعله جذر سياسي، جذر كلامي وعقائدي، هم هدف أرادوا تصحيح خلافة الخليفة الأول، فقالوا أن الإجماع حجة وحجيته في عرض حجية الكتاب والسنة. هاي النقطة الثالثة اللي تعرضنا لها. النقطة الرابعة قلنا شنو؟ أدلة الإجماع عند السنة. كم دليل هو ذكر الشيخ؟ ثلاثة تبع القرآن والسنة والعقل. طبعا هو يقول بعد ما يمكن أن يستدل على الإجماع بمن؟ الإجماع لأنه بعد دور واضح. من القرآن الكريم ذكر الآية الذي تمسك بها الشافعي، يا آية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاي الآية تمسك بها الشافعي لإثبات حجية الإجماع بتقريب أن الآية نهت عن اتباع كما نهت عن مشاقة الرسول، نهت وحرمت اتباع غير سبيل المؤمنين بشهادة أنها وحدت في الجزاء بين هذين الفعلين، قالت نوله ما تولى ونصله جهنم. فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرام بصريح الآية الكريمة، فإذا اتباع سبيلهم شنو؟ واجب، لا واسطة بين الحرمة والوجوب. إذا كان اتباع سبيلهم واجب، وما المقصود من السبيل؟ سبيل الاتفاق، اتفاق المؤمنين. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين يوليهما، فاتفاقهم على فعل أو عقيدة أو على قول هو هذا سبيل المؤمنين الذي أوجبت الآية اتباعه. فإذا الإجماع حجة وواجب الاتباع. هذا واحد منهم كافر. هو يعصر الشافعي. الشافعي يعني ما أثر ما وراجع الحارس. الخرب الشافعي. ها؟ لا هو إنه جاي الشافعي.
الشافعي.
جاي الشافعي. ف. الغزالي قال لا، أنه الاستدلال بالآية ليس بتام باعتبار أنه ليش ليس بتام؟ قال الآية أجنبية عن المدعى، الآية تنهى تطلب من المؤمنين وظيفتين ومهمتين، الآية ليست تصدد الإجماع. المهمة الأولى من المؤمنين أن يا مؤمنين لا شنو؟ لا تشاققوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعاندوه. بس لم تكتفي بذلك الغزالي، هي نهت عن مشاقة ومعاندة الرسول، لكن قد واحد ما يشاقق الرسول وما يعاند الرسول، لكن شنو؟ يقف موقف حيادي من الرسول، لا يعانده ولا شنو ولا ينصره. مش ممكن. الآية لم تكتفي بعدم معاندة ومشاقة الرسول، بل مضافا إلى ذلك طلبت اتباع سبيل المؤمنين، لكن في هذه الدائرة الخاصة. الغزالي في الدائرة الخاصة نصرة الرسول ومشايعة الرسول، فالآية تأمر باتباع سبيل المؤمنين لكن لا في ضمن الدائرة الوسيعة، وإنما في ضمن الدائرة الخاصة، أعني مشايعة ومتابعة الرسول. فالغزالي يقول الآية إذن أجنبية عن اتباع سبيل المؤمنين وأجنبية عن الإجماع، هي تريد يقول أيها المؤمنون لا يجوز لكم أن تعاندوا الرسول، كما واجب عليكم شنو؟ نصرة الرسول على غرار ما يصنعه المؤمنين من نصرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. فالآية إجنبية على المدعى. ثم الشيخ بعدين يقول هو استظهار الغزالي تام وصحيح، استظهار تام. احنا ما نحتاج، يكفينا انه شنو الاحتمال، اذا نحتمل ان هذا هو المعنى المعني بالآية، اذا تطرق الاحتمال الى استدلال الشافعي بطل استدلال المحتمل. هذا تقدم بالإرث هذه الآية. ثم هو اعرض آيات ذكرت في محلها على حجية الإجماع، قلت من أراد أن يراجع فليراجع كتاب سيد الحكيم محمد تقي الحكيم الأصول العامة للفقه المقارن، فهو كتاب جيد ونافع استوفى هذا المقصد، لأن قضية الإجماع من المسائل المهمة، قلت وهي ذات جذور كلامية ليست فقط قضية فقهية، ولا يكاد أنه تمر أنت في أبحاث الخارج. عادة في الأبحاث الخارج كثيرا ما يتمسك للاستدلال على بعض الأحكام الشرعية بالإجماع، فنرى أن الإجماع هل حجة؟ هل يمكن أن يصلح أن يستند عليه الفقيه أو لا؟ زين، هذه الآية الأولى. ثم انتقل قال الدليل الثاني شنو؟ السنة. السنة شنو السنة؟ قال روايات ادعوا أنها متواترة معنى، روايات ادعوا تواترها المعنوي، وإحنا فيما سبق بينا شنو؟ ما هو المقصود منه؟ من التواتر المعنوي. شنو التواتر المعنوي؟ خلاف الألفاظ، لكن اتفاق المعنى. شنو هذا المعنى؟ المعنى هذا الذي ذكرت الرواية، لا تجتمع أمتي على خطأ أو لا تجتمع أمتي على ضلال. هذا اللسان من الروايات ادعى سنة أنه متواتر من التواتر المعنوي، لا تجتمع أمتي على خطأ. إذا الإجماع حجة، لأنهم إذا اجتمعوا إن شاء الله ما في خطأ، هو النبي إن شاء الله ما في خطأ، ولا بد يكون اجتماعهم شنو؟ صحيح، صحيح، وإذا كان صحيح فهو حجة. هذه الروايات ادعوا انها متواتره معنا وبالتالي تدل بها للتمسك بالجنس. الشيخ يناقش بمناقشتين، الشيخ يناقش بمناقشتين. المناقشه الاولى يقول اولا انا لا اسلم ان هذه الروايات التي قلت انها متواتره ومقطوعه الصدور لا اسلم انها متواتره، بل هي اخبار احاد نقلها بعض اصحابكم، لا اسلم تواترها بعد. فعندي مشكله سنديه في هذه الروايه، انتم تقولون متواتره، انا لا ما اقول متواتره، بل هي تتبقى اخبار احاد ضعيفه السند. هذا هو مناقشه. المناقشه الثانيه مناقشه دلاليه، مناقشه دلاليه. شنو المناقشه الدلاليه؟ اخي الكريم الروايه لو صح، لو صح الروايه تقول لا تجتمع امتي على خطا شيء، احنا هم نقول اذا الامه الاسلاميه كلها اجتمعت، كلها هو بتعبير الشيخ بقبضها وقضيضها كلها اجتمعت، فاحنا مش نقول، نقول ان شاء الله لا تجتمع امتي على خطا، بيد انه انتم تذكرون هذه الروايه كدليل على حجيه الاجماع ومقصودكم من الاجماع شنو؟ الاجماع، الاجماع الذي شنو صار في السقيفه او سموه صار في السقيفه، الاجماع الذي انت تريد تثبتون له الحجيه يا اجماع. اختلفتوا مره قلتوا اجماع فقهاء الحرمين والبصره والكوفه، مره قلتوا شنو اجماع الفقهاء فقط، مره قلتوا شنو اجماع اهل الحل والعقد، مره قلتوا شنو اجماع المبرزين من الفقهاء، مع ان الروايه شو تقول؟ ساعدني، تقول اجتماع امتي على لا تجتمع امتي على. فالرواية أجنبية عن الإجماع المدعى عنه، الرواية تقول إذا اجتمعت الأمة كلها فإن شاء الله لا تجتمع على هذا، بيد أنه إحنا إذا نلاحظ الإجماعات المدعات عندكم أيها السنة ما هو نرى أنه إجماع هذه الطائفة، إجماع ذيك الطائفة، إجماع هؤلاء الفقهاء، فما تثبت أنه في هذه الرواية تثبت حجية هذه الإجماعات. ومن اين لنا الشيخ هو الكلام لا زال للشيخ يقول ومن اين لنا ان تجتمع الامه على حكم من الاحكام الشرعيه؟ الشيخ يقول ولا تجتمع الامه على حكم من الاحكام الشرعيه الا اذا كانت راعيه، الا هو الشيخ يقول الا اذا كانت من الضروريات كوجوب الصلاه. اي بني ادم كل الامه مجتمعه، الفقيه الشيعي والسني والعامي الشيعي والسني كلهم يرون وجوب الصلاه ووجوب الصيام وحرمة الزنا وحرمة الخمر، بل الأمة تجتمع على مثل هكذا قضايا، قضايا ضرورية. فإذا الرواية لا تجتمع أمتي على خطأ مفارقة بين الدليل والمدعى، هاي مناقشة مفارقة بين الدليل والمدعى. شلون المدعى؟ ساعدني شنو المدعى؟ لا المدعى عندهم، المدعى عندهم شنو؟
لا تجتمع المدعى،
لا المدعى، المدعى شنو الاجماع حجه يا اجماع؟ لا عندهم هم، ها هم قول من الاقوال اجماع الامه، قول من الاقوال اجماع الامه، جيد. فاذا قول من الاقوال اللي ما اخترناه تعاريف اجماع، بل هذا الدليل يكون شنو؟ مسارق للمدعى. اما الاقوال الاخرى وهي كثر قالوا لا اجماع الفقهاء، اجماع اهل الحل والعقد، اجماع جماعه الحرمين مكه والمدينه والبصره والكوفه، بعضهم ايش قال؟ بعضهم قال اجماع البارزين الفقهاء، بعضهم قال اجماع الفقهاء الاربعه الشافعي ومالك وحنبلي ومالك. فاذا الروايه تكون اجنبيه، الروايه تقول لا تجتمع عمر، هذا لا تجتمع الفقهاء الاربعه. فاذا مفارقه بين الدليل والمدعى، وبعباره اخرى الدليل لا يدعم مدعاه. زين واضحه؟ ما اعرف اطول، واضحه هذه الروايه استدلال الروايه وضمان هذه الروايه. الدليل الثالث، الدليل الثالث دليل العقل اللي يعبر عنه هو اللي تذكرنا الدليل المعنوي. الدليل المعنوي تقريبا ثلاثة ركائز لهذا الدليل، ثلاثة ركائز لهذا الدليل. هو صاحب الدليل، الدليل المعنوي الدليل العقلي يتعكز على ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى يعني المقدمة الأولى أن المتفقين اللي هم المجمعين يدعون القطع بالحكم الشرعي. لو أهل السنة لما يجمعون لما يقولون مثلا على حكم من الأحكام الشرعية يقولون على سبيل المثال غسل الرجلين في الوضوء مو مسح الرجلين، هم شو يدعون؟ كل فقيه واحد كل فقيه يدعي أنه ضال أو قاطع إذن، وهكذا نجد أنه كثرة من الفقهاء لما يجمعون على حكم شرعي ذول المتفقين أحد المتفقين نراهم أنهم قاطعين في حكم الشرعي. هاي مقدمة. المقدمة الثانية أن هؤلاء علماء علماء وهؤلاء عدول لا يصح منهم القطع إلا لمستند، لا يصح منهم القطع شرك إلا لمستند، وإلا إذا قطعوا بلا مستند يعني هذا معناه شنو؟ تعبدوا الكذب. فالمقدمة كان ايش تريد تقول؟ تقول ذول عدول لا يتعمدون الكذب، فلما يقولون نحن قاطعين إذا لابد أن يكون وراء قطعهم مستند لئلا تجب حقهم شبهة أنهم يتعمدون الكذب. هاي المقدمة. إذا المقدمة الثانية شنو؟ المقدمة الثانية، المقدمة الثانية تنفي عنهم تعدي تنفي عنهم تعبد الكذب لأنهم لأنهم علماء ولأنهم موجود فتنفي عنهم تعبد الكذب. المقدمة الثالثة شنو؟ المقدمة بس ساعدني شوي المقدمة الثالثة لأنه الشيخ راح يناقش المقدمة الثالثة. شنو المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة تريد تنفي شنو؟ خلنا نعطيك عنوان تريد تنفي عنهم شنو؟ الغسل والسهو والخطأ. صاحب الاستدلال يقول ذول جماعة المتفقين إذا تأخذ كل واحد واحد كل واحد واحد إذا تأخذ كل واحد واحد هو يتصور في حق بس شوي كل واحد ناخذ هذا الفقيه الحنبلي يتصور في حقه بمفرده أنه اشتبه لو ما يتصور ها؟ هو لما قال غسل الرجلين بالوضوء هو بحد ذاته أولا هو يتصور في حقه تعمد الكذب لو ما يتصور ها؟ تعمد الكذب ما يتصور ليش؟ لأنه بحسب الفرض عالم وعالم فإن شاء الله تعمد الكذب ما موجود حقه. هذا كما نقول إحنا الزرارة الزرارة لما ينطي الخبر يقول سمعت الإمام الصادق قال صلاة الجمعة واجبة مثلا نقول تعمد الكذب في حق زرارة إن شاء الله مطرود، لكن شنو؟ في احتمالات أخرى ما ممكن أن تضرب سهو غلط خطأ نسيان ما أدري ممكن هذا سجل في حق حتى أمثال حتى في حق أمثال مثل زرارة زين. فإذا ذول الفقهاء لو ناخذ كل واحد واحد احتمال الخطأ واحتمال الغسلة واحتمال السهو في حقه شنو؟ ها؟ ثالث بس هذا الفقيه لو انضم بجنبه فقيه آخر وهم هذا الفقيه الآخر شنو؟ قال غسل الرجلين في الوضوء مثلا احتمال الغسلة والخطأ في حق كليهما يضعف أم يقوى؟ ساعدوني هذا شو نسميه ساعدوني قانون الاحتمالات حساب الاحتمالات الشهيد هذا يعني الشيخ هنا يريد صاحب الاستدلال يريد يطبق قانون حساب الاحتمالات. لو انضم فقيه ثالث قلنا حنبلي وحنفي ومالكي وكلهم ايش قالوا؟ قالوا غسل الرجلين الرجلان في وضوء يغسلان لا اتهما يمسحان هنا احتمال الغسل والخطا يضعف ام يشتد؟ وكلما انضم فقيه الى فقيه الى فقيه الى انه نقول كل هؤلاء المجموع ساعدهم كل هؤلاء المجموع شنو؟ ها؟ كل هؤلاء المجموع ساعدني هذه المقدمة الثالثة. كل هؤلاء المجموع بالمقدمة الثانية قلنا ان شاء الله هؤلاء المجموع من العلماء ليسوا متعمدين للكذب. اما المقدمة الثالثة ايش يقول؟ تقول هؤلاء المجتمعين والمتفقين شنو؟ لا يحتمل في حقهم شنو؟ ساعد الخطأ والغفلة والوسوسة. نعم إذا تحاسبني واحد واحد بلي واحد واحد إذا تحاسبني شنو؟ واحد واحد شنو؟ يحتمل في حقه شنو؟ وبعبارة أخرى خلي ألخصها في المقدمة الثالثة حتى إذا تريد تكتبها. المقدمة الثالثة تقول المجموع المتفقون لا يحتمل في حقهم السهو والغسل والخطأ ببركة قانون حساب الاحتمالات. ببركة قانون حساب الاحتمالات. هذا وين كنا نطبقه؟ قانون حساب الاحتمالات سعد نطبق في التواتر. سيد الشهيد يقول التواتر ليش يفيد القطع؟ ليش يفيد القطع؟ قانون حساب الاحتمالات. يجي شيخ سالم يخبرني بقضية يقول لي مات زيدون، أقول شيخ سالم عادي إن شاء الله ضيق، بس محتمل شيخ سالم هو عمرو اللي مات، الشيخ اشتبه قال زيد، فأحتمل في حقك. يجي جناب الشيخ يقول لي مات زيد، احتمال إذا الشيخ سالم احتمال غفلته 50% بانضمام الشيخ، أقول اثنينهم غافلين واثنينهم خاطئين، قد تصير النسبة هم 50%، هم 50%، الشيخ هم أقول احتمل في حقه 50% هو غافل، لكن اثنينهم غافلين، مش قد تصير النسبة 25%. يجي الشيخ سالم مثلا يقول لي ما تزيد، احتمال انه غافل ايش قد؟ هم 50%، لكن ثلاثه مغافلين تقل النسبه، وهكذا وهكذا الى ان يتلاشى، بحيث يصير احتمال الغفله واحتمال الخطا في حق الخبر المتواتر قليل ومتلاشي معدوم، ولذلك يفيد القطع عند السيد الشهيد ببركه هذا القانون، قانون حساب الاحتمالات. كان صاحب الاستدلال هذا الدليل المعنوي والدليل العقلي يريد يطبق هذا القانون، يقول اذا المقدمة الاولى ان هؤلاء المتفقين يدعون القطع، المقدمة الثانية ان هؤلاء المتفقين لا يتصور في حقهم تعمد الكذب، المقدمة الثالثة ان هؤلاء المتفقين، لكن الحد بس شوي حلقة. الحد الاوسط للمقدمة الثانية شنو؟ ترى الحد الاوسط للمقدمة الثانية غير الحد الاوسط للمقدمة الثالثة، وبعبارة دليل المقدمة الثانية غير دليل المقدمة الثالثة. دليل المقدمة الثانية شنو؟ لا يتعمدون التلفيش. الحد الأوسط دليل الحد الأوسط للمقدمة الثالثة هؤلاء المجتمعين لا يتصور في حقهم الغفلة والاشتباه والخطأ. دليل شنو؟ هو ما قال أنا أقول، هو ما قال أنا أقول، شنو دليل مدركة؟ لا ها؟ اي ليش هذا المجتمعين ما يحتاجون الى مساحه؟ قانون حساب الاحتمالات. قانون حساب الاحتمالات. هاي المقدمات الثلاثه. زين صاحب الدليل المعنوي. انت شيخنا المرحوم المظفر شلون تناقش؟ يقول انا اناقش بالمقدمه الثالثه. بالمقدمه الثالثه. جاي المقدمه الثالثه. جاي المقدمه الثالثه. يعني المقدمه الثالثه. وذلك من خلال التفريق بسيط. طبعا هو عنده جواب، الشيخ عنده جواب، قال ابيكم جوابه. الشيخ يقول عنده جواب، جوابها خلينا نمشي وياه بالمشي الكلاسيكي. يقول اذا كان لا يخلو ان هؤلاء المتفقين اما انه يكشفون بكشف القطع عن الحكم الشرعي، يعني عن الراي المعصوم، فاذا كشفوا بكشف قطعي بعد عنده اذن تعود الحجيه الما للكاشف او للمكتشف. بعد الاجماع ما في اجماع، بس ودي فارغ ما في مستوى، وانما تمام اللب الما للمنكشف وراء هذا الاجماع او للمنكشف بهذا الاجماع وهو راي المعصوم. هذا اذا كشف الاجماع كشفا قطعيا عن قول المعصوم، فان شاء الله لا مشكله بيننا وبينكم. بس ترى مو هذا مدعاكم، مدعاكم ان الاجماع حتى ولو لم يكشف حالة. الشق الثاني ناشي راح ينفذ الاجماع حتى ولو لم يكشف عن قول المعصوم فهو حجة عند السنة، لما بينا قبل قليل لأن حجية الاجماع حجية عرضية في طول الكتاب، في عرض الكتاب والسنة. زين هنا استدليت بهذه المقدمات الثلاثة، انا اناقش بالمقدمة الثالثة وذلك من خلال التفريق بين التواتر والاجماع. ما هو الفارق بين التواتر والإجماع؟ ترى التفسير زين، هل بالإجماع بالتواتر عندنا شنو؟ كثرة إخبارات، وهم بالإجماع عندنا شنو؟ استعدنا كثرة إخبارات. واضح؟ يعني هو بعبارة لما واحد يجون لألف نفر، ألف نفر يقولون إحنا سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وآله قال توظف هاي الكيفية مثلا، هذا شو سبيل؟ خبر متواتر، هذا وهذا وهذا نقلوا لي نفس الكيفيه، قال احنا سمعنا من الرسول قال توضوا هكذا، هذا خبر متواتر. الاجماع شنو الاجماع؟ الاجماع كلهم شو يقولون؟ يقولون الوضوء بهذه الكيفية، يخبر عن وضوء رسول الله بمن بهذه الكيفية. الفارق بين الإخبارين شو؟ الواحد على سيد الشيئي ذكرى ها؟ أحسن. في التواتر إخبارات، كثرة الإخبارات بيد أن الإخبارات حسية، سمعت أو شفت، ندخل لعوامل شفت مع هذا الأخبار المتواترة. شنو نقول؟ أنت انقل لي متن الواقع، ممنوع تعمل قناعاتك وحساباتك وآليات، انقل لي المتن. ففي الخبر المتواتر في الحقيقة شنو؟ كثرة الإخبارات على أن تكون تلك الإخبارات حسية، تنقل إما عن طريق المشاهدة أو السماع. أما في الإجماع هو كثرة الإخبارات بيد أن هذه الإخبارات لم تكن إخبارات حسية بل إخبارات فعلية. أو هذا الذي بيناه، شنو هذا الذي بيناه؟ بينا أنه احتمال الغفلة واحتمال السهو مطرود في التواتر، لأن الإخبار في التواتر إخبار حسي، وهذا الاحتمال ما يطرد وين؟ في الإجماع، لأن الإجماع إخبارات شنو؟ حسية. شنو الإخبارات الحسية يعني؟ يعني تدخل العقيدة تلعب دور في الخبر، تدخل العادة تلعب دور في الخبر، يدخل الرأي الشخصي، يدخل الاجتهاد الشخصي، يدخل في الإخبار عن الرسول، تدخل عوامل أخرى مؤثرة في إخبار المخبر. فهذه العوامل لا يطرد في حقها شيء، اشتباه احتمال القتل والخطأ والسهول. إذا طرد في التواتر فلأن الإخبار في التواتر إخبار حسي، ولا يمكن أن يطرد في الإجماع، لأن الإجماعات إخبارات حسية تدخل فيها عوامل أخرى كالعقيدة والرأي وظروف المحيط والتقليد والمنشأ والرأي الشخصي، مجموعة عوامل كمان ترشح. هذا مناقشة الأولى. مناقشة الثانية، هاي المناقشة الأولى، يقول ولو تمت وأن هذا الدليل العقلي انتهى بنا إلى حجية الإجماع، راح يكون الإجماع شنو؟ إجماعات الأمم. الآن إجماع الأمة اليهودية حجة أو ليس بحجة؟ إجماع علماء اليهود ها؟ لا لا فهمنا على هذا، هذا الدليل العقلي ينتهي بنا إلى حجية إجماع الأمم، لأن هم نقول دول العلماء عدول وجيب هاي لا يحتمل في حقهم القتل والكذا، ليش أثبت أنه مزية للأمة الإسلامية؟ أقول إجماعات الأخرى شنو؟ المسيح، اليهود، النصارى، ما أدري منه، بعض الإجماعات الفكرية هم لابد تثبت لها الحجية بمقتضى هذا الدليل العقلي، مع أن أيوة السنة لا تلتزم بحجية الإجماعات غير هذا. تمام ما عنده، بس خل أطبق هذا حتى الآن ملف الإجماع عند السنة تقريبا، بس خل أطبق. يبقى عندنا الإجماع عند الشيعة. الباب الثالث الإجماع، إخواني الباب الثالث، الباب الأول شنو والثاني كان؟ زين، هنا كم باب إحنا عندنا؟ ها تسعة، تسعة. هذا دائما الخريطة لينا وياه. كم مقدمة كانت في المقصد الثالث؟ 15. قال الإجماع أحد معانيه في اللغة شنو؟ الاتفاق. والمعنى الثاني شنو؟ والمعنى الثاني العزم والتفاق. قال تعالى أجمعوا أبركوا لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. والمراد منه في الاصطلاح، يقول ما قال وش يقول الاصطلاح السني، والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص، وهو يا هو هو هذا الاتفاق الخاص، إما اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتفاق أمة محمد على الحكم صلى الله عليه وسلم، على اختلاف التعريفات عندهم، ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي. ولذا استثنوا، ياهم استثنوا سنة، ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم لأنهم لا شأن لآرائهم. طبعا هذا يا ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم هذا على غير تعريف الثالث ولا تعريف الثالث شنو ثالث هم على غير التعريف. لا شأن لآرائهم باستكشاف الحكم الشرعي وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقل. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من المعنى هاي سهل النقطة الأولى. شنو النقطة الأولى؟ كيف عرة الإجماع عندك؟ النقطة الثانية شنو؟ قيمة الإجماع عندك. النقطة الأولى انتهت، أنت الآن النقطة الثانية قيمة الإجماع. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي. ليش قال أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة؟ بعضهم على من يرتضي حكم العقل يكون أدلة أربعة على في مقابل الكتاب والسنة. أما الإمامية فقد جعلوها أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن استعد من ناحية شكلية وإسمية فقط مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، أي أنهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة. لذلك أخوة الأعزاء جملة من الإجماعات الشيخ الطوسي، لما الشيخ الطوسي الآن يقول أجمعت الطائفة، أنت لما تفتش شنو تجد الطائفة مجمعة أو لا؟ ما تجد مجمعة. ولو قلت ليش كان يقول أجمعت الطائفة؟ السنة في ذلك الوقت عابوا على الشيعة، قال لهم أنتم شنو عندكم؟ عندكم اعوذات في الأدلة الشرعية، ما عندكم أدلة، بينما احنا عندنا إجماعات وعندنا وعندنا عندنا. فلذلك مجموعة من الإجماعات المدعات على لسان الشيخ الطوسي كانت شنو؟ إجماعات حقيقية لو إجماعات إسكاتية عند السنة. ثم على فرض أن هذا الإجماع حقيقي فالإجماع ليس حجة عندنا، أي أنهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في انتقاد الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة أي عن قول المعصوم. فالحجية والعصمة ليست للإجماع، ساعدني، كما يقول السنة. فالحجية والعصمة ليست للإجماع بما هو حاكم، للإجماع بما هو حاكم كما يقول السنة، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع. يعني أنا لخصت فيها بعبارة، الإجماع الحجة عند السنة هو الإجماع الكاشف، أما إحنا الإجماع الحجة الذي هو عندنا بما هو كاشف أو بما هو منتشر في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أهلية هذا الكشف. راح نجيب شلون يكون أهلية. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على إطلاق، يقول إحنا على هذا الأساس، لذلك بعض يقول إجماع عند الشيعة، هم يتفقون خمسة نقول إجماع. ليش نقول إجماع؟ إذا كشف طبعا هذول الخمسة عند السنة شنو؟ مع ذلك أنا شنو سميه؟ إجماع. ليش؟ نقول أخي الكريم وطالما كشفوا هذول الخمسة شنو؟ عن قول المعصوم شنو؟ فحج. ليش؟ لأنه الإجماع بما هو بدي ما عنده قيمة، يكشف عن قول المعصوم. لا راح يجي تذكر أربع طرقور في الإجماع عند الشيعة، الإجماع الدخولي، الإجماع اللطفي، الإجماع الحدسي، الإجماع الصدر، كلها راح تذكر طرق أربعة. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون له حكم الإجماع، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا بالإصطلاح يا إصطلاح سني. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة الحجية. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين السنة القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ هذا الذي أنا عبرت عنه شنو؟ لا هذا شنو هذا دعوية الحجية بالمعنى لماذا جعل الحجية وجواب شنو الكلمة والشيخ راح يتكلم معنا جواب شنو بيعة أبي بكر لماذا جعلوا الحجية شنو بيعة أبي بكر نعم يقول عندنا إجماع آخر هذا نقول حجيته يا إجماع الإجماع في باب المستقلات العقلية إذا أجمع العقلاء بما هم عقلاء على حكم من الأحكام العقلية ليه مسألة التقسيم والتطبيق العقلي هذا نقول بما أنه كاشف عن حكم الشارع هذا غير إجماع المدعى ثانيا هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمات أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور أو بعض منهم يعتد به ومن هم الذي يعتد بأقواله هذا جواب شنو راح يتضح هذا السؤال الثاني راح نقول مشارك بعضهم قال اتفاق أهل الحديث قال بعضهم الفقهاء بعضهم قال فقهاء الأبطار الأربعة مكة والمدينة والبصرة والكوفة بعضهم مع أن الدليل قال الدليل دل عليهم على حجية الإجماع يا إجماع واضح لذلك أقول هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة كما دل عليه الدليل الروائي عندهم لو صح سندا يا رواية لا تجتمع أمتي على خطأ أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور أو بعض منهم يعتد به ومن هم الذين يعتدوا بأقواله أما السؤال الأول فإن الذي يثيره فإن الذي يثيره في النفس ويجعلها في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا على شيء أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في استكشاف حكم الله لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الملازمة لا ملازمة عقلية لا ملازمة شرعية لا ملازمة عرفية ما عدا نعم الشيء الذي يجب أن لا يفوت من التنبيه عليه في الباب الناقص قلنا شيء يريد يقول بلي اتفاق العقلاء بما هم عقلاء شنو كاشف عن حكم الشارع اللي هذا شيء يسميه باب المستقلات العقلية قلنا بما سبق في الجزء الثاني وسيأتي أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحفظ النظام والنوع يستكشف به الحكم الشرعي وقلنا مثال هذا شنو فقط وفقط الحسن والقبح العقلي العدل حسن والظلم قبيح بعد مثال ما عدنا زين لأن الشارع من العقلاء بل رئيسهم وهو خالق العقل فلا بد أن يحكم بحكمهم ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب والسنة والإجماع وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكم فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة شنو أيضا حجة ودليلة ولا يقول بذلك واحد ممن يرى حجية الإجماع إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة وما الدليل لهم على ذلك وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع المخطرة يعني إلى الخلف أو إلى الوراء إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين أنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين فإنه إذ وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني ما عندنا آية دون هذا هو السنة والسنة النبوية اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع، فقالوا أولا أن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعه، ثانيا أن الإمامة من الفروع لا من الدخلات من الشيعة، نعتقد أن الإمامة مين، لذلك الإمامة عندهم إخواني غير الإمامة عندهم، الإمامة عندهم على هذا المعنى شيء منطق سياسي، منطق سياسي. أما إحنا على مقولة الإمامة، لا، الإمامة شنو، سياس وسلطنة التصرف في الأمور التكوينية والأمور التشريعية، لا فقط أنها منطق سياسي. شلون؟ لا شلون؟ يريد يثبتون أن الإجماع حجة في أي يعني حجة في مسألة الإمامة، لأنه لا مسألة، لأنه الإجماع ليس حجة في القضايا العقائدية، يريد يقولها قضية فرعية، الإجماع حجة مو قضية عقائدية كما نحن. ثالثا أن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، أي أنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة، ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل. ومن الطبيعي أن لا يجعلوا الإجماع من مسالكه، لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه وهو دور باطل. أما مسلك الكتاب فآيات استدلوا بها لا تنهض دليلا على مقصودهم، وأولاها بالذكر على غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.